قال الإمام النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز ابن سلمة ابن دينار أبو تمام المدني كلاهما أي ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان ويقال الزيات لأنه كان يتجر بهما وهو مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. وسهيل ابنه له أربعة من الإخوة: صالح وعبد الله ومحمد ثلاثة وهو رابعهم كلهم أبوهم أبو صالح ذكوان السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني حافظ الصحابة وكان حريصا على العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ففي حديث أبي هريرة: من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا تقدم عن ابن عمر وعن أبي موسى وعن سلم بمثله وعن سلم بنحوه: من حمل علينا السلاح فليس منا. وكما تقدم هذا يدل على أن هذا الصنيع كبيرة. والشطر الآخر منه: ومن غشنا فليس منا، وهذا فيه بيان حرمة الغش وأنه كبيرة من الكبائر. الغش في البيع والشراء وغير ذلك، وكتمان عيوب السلعة من الغش، وكتمان عيوب غير السلعة أيضا في مقام البيع وفي مقام العقود كذلك. وهذا من أسباب محق البركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة بيعهما. وهنا قال: ومن غشنا فليس منا. وفي اللفظ الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي على كوم من الطعام. قال النووي: قال الأزهري: الصبرة الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير. مر على كوم من الطعام، أي الحب. فأدخل يده فيها في تلك الكومة فنالت أصابعه بللا، وذاك البلل ليس ظاهرا على الطعام. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فيه السؤال عن العيب والتثبت من الأمر. قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام صنيعه ذلك، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ لست بحاجة أن تكتم هذا العيب، بل اجعل المطر أو البلل فوق الطعام لأمرين: حتى تبتعد عن الغش، وأيضا حتى يجف، فإذا كان فوق الطعام حصل الجفاف للطعام أو لبعضه ويخف الضرر. وفيها أن الإنسان لا يغيب العيب، يبقي. ويدخل في هذا ما ترونه في الأسواق، في أسواق الخضار والفواكه، الخضار والفواكه، وأسواق الطعام وغير ذلك، فإنهم يجعلون الجيد فوق والردي تحت، وبعضهم أيضا يحتال في المكاييل، إن كان المكيال من حديد فإنهم يضغطونه من أسفل أو من الجانبين، وبعضهم يجعل أشياء تحت السلعة، تحت الطماط أو البطاط، أشياء من الكراتين أو الأوراق. وفي السعودية سمعناهم يقولون كبري، يجعلون كبري خلف تحت الكرتون الطماط، يسمونه كبري، يعني يجعل مجموعة كراتين يقوسها والطماط فوق، وصار معروفا نقول هذا بكبري أو بغير كبري، وهذا نوع من الغش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يجعلون الردي كما سمعتم أسفل، هذا كله من الغش. والذي ينبغي أن الإنسان لا يتكلف، يجعل المبيع جيده ورديه فوق، لا يتعمد جعل الجيد فوق والردي تحت. ومن اتصف بهذه الصفة يثق الناس به، يثق الناس به، يعلمون أنه لا يغش، يأتون إليه ويستشيرونه، ويتكاثر عليه المشترون، يكون محل ثقة الناس، كان موصوفا بالأمانة وعدم الغش. والذي يتكلف جعل الجيد فوق والرديء من أسفل لا يثق الناس به. وإذا اشترى منه بعض الناس المرة الأولى أو الثانية ورأوا غشا فإنهم يحذرونه ويلتمسون غيره إذا علموا أنه غشاش. قال: من غش فليس منا. هذا دليل على حرمة الغش. وهكذا الذي يغش الناس في دينه يدعو إلى البدع والمحدثات، ويحاول أن يصبغها بصباغ الشرع، صباغ الشرع، صوات الشرع، أو يدعو إلى أفكار خطيرة أو انحرافات ويزعم أنها من الدين وأنها من الحق، هذا من الغش. والذين يتكلفون في تلميع الديمقراطية أو الحزبية أو الانتخابات، كل هذا من الغش، يزعم أنها من الشرع، كل هذا من الغش. فهذه الأشياء لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، فما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته مما ليتعبد لله عز وجل به فليس من الدين في شيء. ويجب على المسلم أن يكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدته وعبادته ومعاملته وسلوكه وأخلاقه ومنهجه، فما لم يكن دينا في ذلك الزمن فليس دينا في زمننا. وكما قال الإمام مالك: لا يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، كما قال رحمه الله. هذا من الغش. فإذا حرم الغش في البيع والشراء ففي الدين، في أمور دنيوية ففي الدين باب أولى، باب أولى. فالغش محرم. وهكذا إذا استشير العبد فيشير بالرشد وإلا كان غاشا وخائنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. قال: ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير الرشد فقد خانه. الإشارة بالرشد، رشيدا في بشورته، كن بعيدا عن الغش، عن الخداع، عن الخيانة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والغش وسائر المحرمات مما يمحق البركة، حتى الغش في البيع والحرام هذا من أسباب محق البركة، كما تقدم في حديث حكيم بن حزام: وإن كتم وكذب أي كتم العيوب، هذا من الغش. محقت بركة بيعه، تمحق البركات بسبب الغش. وهكذا المعاصي. فالواجب تحري الصدق والبعد عن الغش، والواجب الاتصاف بالأمانة. وفي اللفظ الثاني سبب ورود هذا الحديث أن الغش فليس منا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة الطعام فأدخل يده فأصابت أصابعه بللة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هل جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس من، هذا لفظ مسلم. من غش، بعضهم ينصب هذا اللفظ إلى أو يقول: من غشنا فليس منا. اللفظ الأول نعم، من غشنا فليس منا، اللفظ الأول. واللفظ الثاني: من غش فليس منا. إذن اللفظان في مسلم: من غشنا فليس منا، ومن غش فليس منا. اللفظ الثاني: نعم، من غش فليس مني، سواء غش المسلمين أو غش غيرهم. اللفظ الأول: من غشنا أي معشر المسلمين فليس منا. وفي اللفظ الثاني: من غش، سواء غش المسلمين أو غير المسلمين. فالغش محرم، لا تغش أحدا، لا مسلما ولا كافرا. فإن الاتصاف بالأمانة والبعد عن الغش والخيانة هذا من إظهار سماحة الشريعة وجمالها وبيان فضلها، وأنها بعيدة عن الظلم، عن الغش، عن الخيانة وغير ذلك. فإذا غش مسلم كافرا يزداد الكافر بعدا، قل: هؤلاء المسلمون غشاشون، ربما ينفر عن الإسلام. ويزداد بعدا. وإذا اتصف الإنسان بالعدل وبالأمانة وبالصدق في بيعه وشرائه هذا كان من محببات إلى دين المتعامل إلى دين الإسلام. ويقولون أن كثيرا ممن هو في جنوب آسيا أسلموا بسبب التجار الذين كانوا يفدون من اليمن إليهم، رأوا حسن معاملة فأسلم كثير منهم عند أن رأوا حسن معاملة بعض التجار الذين كانوا يقدمون من حضرموت إلى جهة إندونيسيا والهند أو جنوب الهند فأسلموا. كثير منهم تأثر بالصوفية لأن بعض التجار ظاهر كانوا على ذلك، والله أعلم، أو بعضهم.